الذهب يعتبر جنسا مستقلا والفضة جنس مستقل. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه. وقول من قال من العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة قول ضعيف، وعللوا هذا القول بأن المقصود بهما واحد وهو النقدية، فيقال يلزمكم على هذا أن تضموا البر إلى الشعير فيما لو كان مزارع عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود بهما واحد وهو الأكل. وبهذا يتبين لك أن الأقيسة المخالفة للنصوص متناقضة، لا في هذه المسألة ولا غيرها متناقضة، لا يمكن أن تثبت على شيء. ها؟ نعم المعلوم، لأن النخيل جنس، والذي لا يضم هو الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض، أما الأنواع فلا فرق بين هذا النوع وهذا النوع. ها؟ نعم أي نعم، محلات الذهب تزكى زكاة عروض تجارة لأن أهلها يتجرون بها. نعم
يبيعها قبل أن يفعل عليها الحول، ولكن يشتري بثمنها خام لصناعة هذه القطع.
نعم
هذه القطع التي باعها قبل أن أملا
لا ما يزكي ماله في وقته، كل المال يزكى في وقته، فما كان عنده وقت وجوب الزكاة فليزكي سواء زاد عن قيمته أو نقص.
لكن إذا باعها قبل أن يحول الحول ما يزكي يعني
ما يزكيه، يعني إذا باعها يأتي بدلا، إلا إذا باعها بما ليس فيه زكاة كما لو باعها بالسيارة يستعملها فحينئذ ينقطع الحول ولا زكاة عليه.
باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء فقال
الرحضاء يعني العرق.
فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
هذا يدل على خطر الدنيا إذا فتحت على الناس واتبعوا زينتها وزخارفها. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. إنما أخاف هذه أداة حصر، جملة حصرية، كأنه قال ما أخاف عليكم إلا هذا. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ السائل يريد بالخير إيش؟ المال وما فتح على الناس من الدنيا. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له ما شاء فقالنا أن ينزل عليه، كعادة عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي صار يتصبب عرقا ثم يرفع عنه. يقول فقال أين السائل فمسح عنه الرحضاء يعني العرق. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا عرق ينبغي له أن يزيل العرق لأنه قد يجتمع عليه أوساخ أو غير هذا مما يضره، وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فقال أين السائل وكأنه حمده. كيف عرف أنه حمده؟ لأنه يؤخذ من الوجه وأساليب الوجه ما يدل على الحمد أو الذم، وإن كانت الكلمات نفسها لا يؤخذ منها ذلك. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. نعم الخير خير، لا يولد إلا خيرا. وإنما ثم ضرب مثلا قال وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني الربيع ينبت العشب، في هذا العشب مع أنه خير ما يقتل البهيمة أو يلم أي يقارب أن يقتلها، وهذا واقع. فإن الربيع إذا جاء بعد الجد وأكل منه البهائم يخشى أن يقتلها، يخشى أن يقتلها لأنها تأتي بشفقة عظيمة وتأكل كل ما أمامها، ويكون في هذا الذي أكلت مضرة عليها. قال إلا آكلة الخضراء يعني الأوراق تأكلها حتى إذا امتدت خاصرتها يعني شبعت وظهر بطنها مما أكلت استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت، يعني بمعنى أنها تتوقف إذا امتدت خاصرتها، توقفت واستقبلت عين الشمس لأن للشمس تأثيرا في هرم هذا الربيع الذي أكلت، ولهذا قال ففلطت وبالت ورفعت. فلطت ما يخرج من دبرها، وبالت ما يخرج من قبلها، ورفعت عادت إلى الأكل. هذه سلمت أو لم تسلم؟ سلمت، لأنها قدرت على نفسها ما تحتاج ثم حاولت أن تزيل أذاه فسلمت. وإن هذا المال خضرة حلوة، خضرة في المنظر حلوة في المذاق، فإذا هو جاذب للنفس من جهتين، من جهة الرؤية ومن جهة المذاق، والنفس تصبو إلى مثل هذا فتنغمس فيه من غير أن تشعر. ولكنه قال فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال، يعني أن المال إذا أنفق في هذه الجهات فإنه نعم المال. وكما نعلم أن الناس في المال ينقسمون إلى أقسام، منهم من ينفقه في المعاصي، ومنهم من ينفقه في المباحات، ومنهم من ينفقه في الطاعات، ومنهم من يمسكه ولا ينفقه. الناس أنواع وأصناف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. اللهم صل وسلم عليه، صدق الرسول. والواقع شاهد بهذا، الذي يأكل مال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. إذن فتجد فيه نهمة على أخذ المال وأكل المال، ولكنه لا يشبع والعياذ بالله. واعتبر هذا بآكل الربا، فإن معهم نهمة عظيمة على طلب الربا حتى لو كانوا ذوي أموال طائلة، ويكون المال يكون شهيدا عليه يوم القيامة إذا أخذه بغير حق. نعم نعم. وإن مما حتى أنت وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. ها؟ كيف؟ وإن مما ما يعني أني ظنيت إنما صحيح ده هذا تنبيه طيب. نعم إيش هذا من قوله يقتل أو يلم
عروض
التجارة
تحت عند مضاف الأصناف فيها
فساد يعني ما فساد هذه الأشياء على أساس أنها من الزكاة هل تجزئه؟ كيف؟
يعني عنده
عروض التجارة لا يجوز إلا داهم لا يجوز أن يخرج من العروض أصحاب المحلات وغيرهم العروض لا يجوز إخراج زكاتها إلا من النقود لأن المقصود بها النقود ولأنه لو فتح الباب وقيل إن الإنسان يخرج من العروض لكان بعض الناس يختارون من العروض ما هو كاسب ولا لا تجزئه إلا من النقود عروض التجارة
وما أخرج ما أنفق في الماضي
يكون صدقة ويخرج بدله نعم طيب
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحج قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأيتام في حجرها الحجر بالكسر عقد
وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة فقال سل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجة فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة
في هذا الدليل على جواز صدقة المرأة على زوجها إذا كان محتاجا ولكن هل يجزئ ذلك من الزكاة أو لا أظن حديث ما بعد ما في شيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن أجزأت
وفي أيها أعطيت أجزأت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج حدثنا أبو اليمان
هذه المسائل باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله هذه من أهل الزكاة الرقاب ذكر العلماء أنها ثلاث أصناف أن يشتري عبدا فيعتقه والثاني أن يكاتب عبده والثالثة أن يفدي أسيرا مسلما من الكفار، كل هذا في الرقاب. وكذلك لو كان عنده عبد فقدر قيمته وأعتقه فإنه يجزئه. وقوله في الغارمين يعني الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فإنه يوفى عنهم من الزكاة. ولكن إن كان هذا الغارم أمينا حريصا على وفاء دينه فإنه يعطى بيده ويوفى، لأن ذلك أبعد عن الرياء وأولى بهذا المعطى حتى لا يظهر لأحد عليه منا. أما إذا كان الغريب الذي عليه الدين لا يوثق به ويخشى إن أعطيناه لقضاء الدين أن يصرفه في غيره، فهنا لا نعطيه بنفسه وإنما نذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونسدد عنه. أما قول في سبيل الله فلا شك أنه أن الجهاد في سبيل الله داخل فيه، ولكن كيف يصرف؟ قيل إنه يعطى المجاهدين، ينفق على المجاهدين، ولا يصح أن يشترى به سلاح. وقيل بل يصح أن يعطى المجاهدين وأن يشترى به سلاح، لأن المجاهد لا يجاهد إلا بسلاح، وهذا القول هو الراجح، ويأتي له شاهد إن شاء الله تعالى. هل الحج من داخل في قول في سبيل الله؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه جاء داخل في قوله في سبيل الله، لأن الحج نوع من الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة عليهن إيش؟ جهاد لا قتال فيه. ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، فذكر إتمام الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله. ولكن هل يعطى في حج التطوع والحج الواجب كما هو في الجهاد يعطى في الغزو هذا التطوع والواجب، أو يختص بالواجب؟ ننظر إلى كلام السلف. قال يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، وراه كلامه في قوله يعطي في الحج الإطلاق كما كان ذلك في الجهاد. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج. وكلام الحسن أصح، أنه إذا قيل بجواز دفعها في الحج فإنه يعطى من لم يحج، لأن من لم يحج كالفقير يحتاج إلى الحج بخلاف الذي أدى الفريضة. وقول حسن إن اشترى أباه من الزكاة الجاز يشير إلى أن من كان من أهل الزكاة فلا فرق بين أن يكون من الأصول أو الفروع، ويشير أيضا إلى أنه يجزئ صرف الزكاة في الإعتاق سواء عتق قهرا أم اختيارا، وذلك لأن الإنسان إذا اشترى أباه رقيق وهو حر فاشترى أباه، فإن أباه يعتق بمجرد الشراء. إذن في كلام حسن رحمه الله إشارة إلى شيئين مهمين: الأول جواز صرف الزكاة في من يستحقها من أجيبوا جماعة من الأصول، لا من الأصول والفروع. الثاني أنه لا فرق في صرف الزكاة في الرقاب بين من يعتق جبرا أو اختيارا، وقال ويعطى في المجاهدين واضح. والذين لم يحل كذلك واضح. ثم تلا مستدلا لما قال إنما الصدقات للفقراء الآية، الآية ولا الآية ولا الآية الآية بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف التقدير اقرأ الآية أو أكمل الآية في أيها أعطيت الذات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خالدا احتبس أذرعه في سبيل الله، خالد بن الوليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يأخذ من الناس فرجع، فقيل منع ثلاثة منعوا من إعطاء الزكاة، أولهم ابن جميل واسمه عبد الله، والثاني خالد بن وليد، والثالث العباس ابن عبد المطلب، ثلاثة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى كل ذي حق حقه. قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا قدح أو مدح؟ نعم قدح، قدح عظيم. يعني وش عذره؟ عذره أن الله أغناه ويمنع الزكاة. وقد قيل إنه من المنافقين، ولكن هذا يحتاج إلى ثبوت، إلى دليل. ولا شك أن منع الزكاة غلط. وأما خالد اسمه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، هذا مدح أو قدح؟ مدح. ولهذا قال تظلمون خالدا ولم يقل تظلمونه، فأظهر اسمه العلم رفعة له وإظهارا لشرفه، يعني كان قال خالد منه خالد هذه تظلمون، إنكم تظلمون خالد، ثم ذكر أنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. هل هذا يعني أن رجلا تطوع وحبس أدراعه يعني وقفها في سبيل الله لا يمكن أن يمنع الزكاة، أو أن المعنى أنه وضع زكاته في آلات الحرب؟ أي نعم، في احتمال هذا وهذا. فإن كان على الأول فالمعنى أن من تبرع بما ليس بواجب فأولى أن يبذل إيش ما كان واجبا، وأما على الثاني فهو دليل على أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أسلحة وأعتادا يصرفها بجانب في سبيل الله. وأيا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه أشد من دافع. أما العباس، العباس عمه، قال فهي علي ومثلها، هي علي ومثلها، اللهم صل وسلم عليه، هذا من صلة الرحم. لكن لما قال علي ومثلها؟ في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من الزكاة من زكاة العباس سنتين، تعجل سنتين، ولكن هذا التأويل بعيد، لأنه لو كان الأمر كذلك لقال وأما العباس فقد أداها وتعجل، لكنه قال هي علي ومثلها. وسبب ذلك الله أعلم أن العباس منع محتجا بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ممن توسل بجاهه إلى منع الزكاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا التوسل بجاهه وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في أحكام الله سواء، فيكون هذا نوعا من التعذيب، وهذا هو الأقرب. لكنه صلى الله عليه وسلم لصلته لرحمه جعل هذا على نفسه. سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا تماما، كان إذا نهى الناس عن شيء جمع حاشيته وأهله وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، يترقبون الفرصة، فلا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل هذا إلا ضاعفت عليه الغرب. سبحان الله، يعني معناه يشدد عليه تعثيرا، لأن القريبين من الخليفة إنما يسطون بسيف الخليفة وقربهم منه، فأراد عمر أن يرجعهم وقال ليش أنكم تتوسلون إلى انتهاككم مما أنهى عنه في قربكم منه. الشاهد من هذا الحديث قوله إنه احتبس أذرعه في سبيل الله. نعم. ويذكر عن أبي لاس قال حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبل الصدقة للحج، لكن هذا الأثر كما رأيتم ضعيف عند البخاري. لماذا؟ لأنه قال بصيغة يذكر الدالة على التبليغ. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، قيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها، وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله.
الرابع مالك فهي علي ومثلها ما شغلها فتح.
نعم. قوله فهي عليه صدقة ومثلها معها كذا في رواية شعيب، ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة، فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما. ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه بقوله فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صن والأب تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها، ويستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين روايتي علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي ورواية عليه مثلها، إلا أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر، وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال. وفي الدارقطني عن طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا مرسل. وروى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه، وإسناد المرسل أصح. وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد است فقال إن العباس قد استلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. وفي إسناده ضعف, وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا, وإسناده ضعيف أيضا. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين. وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف, ولو ثبت لكان رافعا للإشكال ونرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. وفيه رد بقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة, وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بعيد في النظر بمجموع هذه الطرق, والله أعلم.
خلاص
طيبا يعني.
الأقرب والله أعلم أن اللفظ الصحيح فهي علي ومثل وهو سياق مسلم, ولكن يمكن الجنب بينها بين هذا اللفظ وبين قوله وهي عليه, هي عليه ومثلها معه, لأن الرسول تحملها ثم يرجع عليه فيما بعد. هذا إن صح اللفظ, إن كان لفظ محفوظا فهي عليه ومثلها معه, وأما إذا كان لفظ محفوظ فهي عليه ومثلها فلا إشكال. نعم يا أخي.
قلنا في أثر الحسن
تراسل زكاة الفروع, زكاة الأصول
يعني. الفروع
مثلها يعني إذا جاز بالأعلى جاز الأسفل.
أولاد
الصغار لا, لاحظوا هذه مسألة يجب التنبه لها. لا تجزئ الزكاة إذا كان الإنسان يدفع بها واجبا عنه, هذا القاعدة. لا تجزئ إذا كان يدفع بها واجبا عنه. فلو فرضنا أن له أخا تلزمه نفقته وأراد أن يدفع لأخيه زكاته فإنه لا يجزي, لأنه إذا أدى إليه الزكاة وفر على نفس النفق. فالقاعدة أن كل من أسقط بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئه. واضح؟ كذلك لو نزل به ضيف فأطعمه من التمر واحتسب ذلك من الزكاة فإنه لا يجزئه, لأنه دفع عن نفسه واجبا. كذلك لو كان له أب فقير وهو غني وأراد أن يعطي أباه لفقره من الزكاة لينفق على نفسه منها فإن ذلك لا يجزئه, لأنه يجب أن ينفق على أبيه. أما لو قضى دينا على أبيه أجزأ. السبب لأنه لا يلزمه أن يقضي دين أبيه. وكذلك لو قال في الابن, لو كان إنسان له ابن فقير وهو غني واحتاج إلى النفقة الابن فإنه لا يجوز أن ينفق عليه من الزكاة. لكن لو حصل حادث منه وألزم بغرامة جاز لأبيه أن إيش؟ أن يدفع في هذه الغرامة, لأنه لا يلزمه أن يدفع غرامة عن ابنه.
ما هو الضابط الذي يكون به الإنسان غنيا يجب عليه الإنفاق على مثل أخيه مثلا؟
نعم.
هل يقاس بالسنة أم بالشهر أم باليوم؟
لا لا, هم يقسمون بالسنة, يقسمون بالسنة. ولأن اليوم ربما أنك مثلا تكسب اليوم ما تحصل به النفقة, واليوم الثاني ما تكسب. والحقيقة أن النفقة السنة وأكثر ما لها ضابط أيضا, لأنه ربما ترتفع الأسعار. يكون قد الإنسان ينفق في الشهر 1000 ريال ثم ترتفع الأسعار ويحتاج إلى 2000 أو بالعكس. لكن بالتقدير مثلا لو قدرنا إنسان عنده وظيفة بـ1000 ريال ونفقته بـ1000 ريال هذا غني ما نعطي منه الزكاة, ولو فرض أن نفقته 1500 أيضا لا يعرف. لا نفقته 1500 وعنده 2000 بالعكس. نعم.
أشتري عليه
صدقة مثلها ولهاش مجلس صدقة. إيش؟ أشتري
عليه صدقة
مثلها. ها هذه صدقة. ما هو معنى أن يصدق عليه؟ يعني يلزمه صدقة. أي يلزمه زكاة المال ومثلها أيضا. نعم. ها؟ نعم. لا مو بالراجح أنه هذا. الراجح أنه يجوز أن يشترس أن تشرع آلة الحرب أو أن تعطى المجاهدين. كيف؟ مثل إيش؟ الدواب اللي أنت يوزع عليها لا دخل فيها. الدواء الدواء يدخل بالحاجة. إذا صار إذا كان ما عندهم ما يشترون به الدواء فنعم. نعم نعم لا هذه ما تدخل الزكاة ما تدخل المجاهدين. هذه من الأعمال البر العامة.
أحد التجار تبرع حوالي أكثر من 1,000,000 في بناء سور على الحدود طبعا للدولة، فهل هذه تعتبر زكاة؟
لا لا ما هذه من أعمال الخير العامة ليس من الزكاة. نعم.
انتهى الشيخ. خمسة هذا الخامس.
ها؟
هذا السؤال الخامس الآن.
خامس. اقرب
اقرب. باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده.
الله
قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني
يعفه.
نعم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
اللهم صل وسلم. الاستعفاف عن المسألة واجب إلا عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن يستعف الإنسان عن المسألة، لأن المسألة ذل وتعلق بغير الله عز وجل واستعانة بغير الله. وما أكثر ندم الإنسان إذا ذكر يوم من الأيام أنه جاء يسأل الإنسان. لكن الرخصة جائزة، كل من جاز له شيء جاز له سؤال، لكن كلما استعاف الإنسان فهو أفضل وأرفع وأنزه، حتى لو فرض أنه لا يأكل في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة فلا يسأل، يبقى عزيزا. ولهذا امتدح الله تعالى هؤلاء في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وأما الذي يسأل تكثرا فإنه قد أتى الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. لكن من سأل من بيت المال هل يدخل في هذا الحديث أو يقال بيت المال للمسلمين عموما؟ وما سؤال الإنسان من بيت المال إلا تنبيه المسؤولين عن بيت المال بأنه من أهل بأنه مستحق. ما تقولون؟ ما واضح؟ طيب يعني الإنسان مثلا يبي يسأل من بيت المال ترقية وظيفة، وأنا اللي عندهم كافي وزيادة لكن يريد ترقية، فهل له أن يسأل أو لا؟ لأن الآن إنما يسأل تكثرا في الواقع، ما هو دفع ضرورة ولا دفع حاجة، ولكن تكسر. هل يدخل في هذا الحديث من سأل من سأل أمرا تكسرا، أو يقال هذا تنبيه للمسؤولين على أنه مستحق؟ نعم الأول أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تدع نفسك. طيب سؤال آخر، الحكومة توزع كتب لطلبة العلم، فهل إذا قدمت طلبا يكون من هذا النوع، أو هذا تنبيه للحكومة بأنك من أهل الاستحقاق؟ الثاني هذا، نعم هذا الثاني، أنك من أهل الاستحقاق. الحكومة وش فيها مثلا عن كل واحد من طالب علم مستحق؟ فلا حرج أن تكتب بأني أنا مستحق لهذا الكتاب مثلا، لأن هذا تنبيه فقط. والمهم أنه كلما أمكنك أن لا تسأل الناس شيئا ففعل، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من يده وهو على بعيره فينزل ويأخذ العصا ولا يقول للثاني يا كان أعطى عصا. وجرب تجد عزة نفس وعلو مكانة واحترام من الناس إذا كففت عن الناس، إلا فإنه حق لك تريد التنبيه عليها لشيء آخر. وفي هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، اللهم صل وسلم عليه، لأنهم سألوه فأعطاهم وسألوه فأعطاهم. وقوله من خير يعني من مال، كما في قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مالا. وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وفي أيضا من فوائده أن من استعف أعفه الله، يعني أعانه على العفاف واستغنى بما عنده في يدك. طيب بعض الناس يكون سؤاله صريحا، يقول يا فلان عطني كذا وكذا، وبعض الناس يكون تلميحا، مثل أن يجد مع شخص كتابا، والله هذا الكتاب يا زين أنا ما عندي مثله، وسمعنا
أعطني
إياه. صاحبه قد يكون خجولا ويخشى لو يعطيه إياه، فهل يجوز له قبوله؟ لا يجوز، لأن العلماء نصوا رحمهم الله وأصابوا أن من أهداك هدية خجلا وحياء نعم فلا تقبلها، يحرم عليك قبوله. وهذا واضح، لأنه لو لا خجل ما أعطاك. نعم انتهى الوقت محمد، خلي المسكت
ما شيء أردنا أقول سبقني يعني
ليش
سبقني بها وكاشا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه في باب الاستعفاف عن المسألة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
من فضل
عن المسألة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره
خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أن الإنسان إذا استغنى عن الناس ولو بهذه المهنة التي لا يقوم بها إلا الفقراء فهو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني سواء أعطوه أم منعوه فهو خير له، وذلك لاستغنائه بما أعطاه الله تعالى من القوة عن غير الله. ولهذا لما جاء رجلان يسألان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصدقة فرآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا المال خضرة حلوة سبق الكلام عليه، لكن قوله فمن أخذه بسخاوة النفس بورك له فيه يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون شحيحا في طلب المال، بل يكون طبيعيا، إن جاء المال بسهولة أخذه وإلا تركه. حكيم بن حزام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ذلك أقسم أن لا يرزق أحدا بعد رسول صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أن لا يسأله شيئا، ومع ذلك تعفف رضي الله عنه حتى إن الخلفاء يدعونه لأخي نصيبه ولكنه يأبى. عمر رضي الله عنه أشهد الناس عليه، إما يرجو أن يلين ويقبل، وإما أنه رضي الله عنه من ورعه خاف أن يكون في نفسه شيء، أي في نفس حكيم، فيطالب بحقه يوم القيامة، فأشهد المسلمين على ذلك حتى تبرأ ذمته تماما.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
ما هي بدنا عندي بالحاشي يقول بدل باب من أعطاه الله باب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
سقطت من أكثر من أكثر
سقطت
ما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
غير مشرف يعني متقلل الشيء ولا سائل فخذ وما لا فلا تذبح نفسك. ولكن إذا قال قائل إذا أخبر الرجل المستحق المسؤول عن العطاء أخبره بحاله فقط دون أن يسأل، فهل يعتبر هذا من المسألة؟ فالجواب لا، لا يعتبر من المسألة، وذلك لأن القائم على العطاء لا يمكن أن يعلم بكل أحد. لكن هل هو من الاستشراف؟ نعم هو من الاستشراف، لكن لحاجة، وهو أهل لهذا. هل يقال في هذا الحديث إنه ينهى الإنسان عن طلب الترقية؟ لأنها لا تأتي إلا أحيانا تأتي بغير سؤال، لكن إذا كان لا تأتي إلا بسؤال هل ينهى عنه مع عدم حاجته لها؟ الظاهر أنه ينهى عنه لأنه داخل الحديث، فيقال اطلق الطلب إن قدر أن المسؤولين يرقونك لأنك مستحق ففعل فخذ، وإلا فلا تفعل. هذا لا شك أنه الورع والبعد عن إرادة الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان يشغل منصبا دينيا. نعم إذا كان مصير بالشفاعة ما صار كسؤال ما لا ما أظن يرجع بسؤال ما، لا سيما إذا كان هذا العلم الذي سأل الشفاعة فيه مما ينفع الأمة. كلها إيش؟ إلا بإيش؟ نعم نقول إذا كنت بحاجة لا بأس، وإلا فلا.
قد يرى الشخص من نفسه أنه أهل لهذا المنصب وأن غيره لا يستحق، وإذا وجد غيره في هذا المكان قد يعبث وقد يسيء المسؤولية.
هذا ما قصد الترقية بالنسبة للوظيفة، ترقية بالنسبة لاستحقاق الزيادة المالية، زيادة الراس.
وبالنسبة للوظائف؟
لا، بالنسبة للوظائف عاد ينظر، إذا كان القائم على هذه الوظيفة ليس أهلا لها إما في قوته أو أمانته فلا بأس أن تسأل، كما قال موسى للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، لأن إذا كان على الخزينة يعني مثل ما نقول نحن وزير المالية كان مضيعا لها، فطلب يوسف أن يكون عليها. نعم.
باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
الشاهد من هذا قوله ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، ما عليه العظام، لأنه كما أذل نفس وجهه في الدنيا عوقب بمثل ذلك، نزع اللحم الذي به جمال الوجه واستنارة الوجه وبهاء الوجه نزع منه والعياذ بالله. ولهذا عند العوام يسمون السؤال ايش؟ نعم دفق ماء الوجه، فيرون ان هذا اذلال للوجه وفي أيضا حديث آخر غير الأول وهو إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبين أمرهم كذلك استغاثة الآخر. فيه اختصار في هذا الحديث إما من الراوي الأول والصحابي أو من دونه، لأن يعني العرق يبلغ الكعبين والركبتين الحقوي ثم الفم يلجم الناس الجامع، كذلك الاستغاثة بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ففي اختصار. نعم.
باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا.
قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان، يعني ليس المسكين الذي يسعى عند الأبواب ويعطى ما يسد رمقه بأكلة أو أكلتين، لكن المسكين حقيقة هو الذي يتعفف ولا يعلم عنه، لا يسأل ولا يعلم عنه، فهذا هو المسكين حقيقة. الأول وإن كان مسكينا لكنه ليس المسكين حقيقة، بل هذا هو المسكين الحقيقة، والمقصود بذلك الحث على تفقد أحوال الناس، وأن لا يبقى الإنسان يقول إن جاءني أحد أعطيته وإلا لست مرزوما، بل يقال هناك أناس متعففون لا يعلم عنهم ولا يسألون، فينبغي لمن كان مسؤولا عن العطاء أن يبحث عن أحوال الناس عن مثل هؤلاء المتعففين. وفي لا يسأل الناس إلحافا أي سؤال إلحاف، يعني إلحاح في المسألة. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
الشاهد الجملة الأخيرة نعم الكلمة الأخيرة كثرة السؤال، وقد سبق الكلام هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال نعم
أقبل أي سعد،
أقبل أي سعد،
إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا. أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا.
هذا الحديث فيه فوائد، وهو منها جواز إعطاء الناس مجتمعين، وأنه لا يعد ذلك إذلالا ما دام العطاء للجميع. ومن فوائده أيضا أن فضيلة من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث أنه شفع لهذا الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء، وفيه حسن الأدب من سعد، حيث لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، وإنما قام فسارا. وفيه أيضا جواز تكرار المشورة إذا اقتضت الحال ذلك، لأن سعدا لما رأه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس بعد أن قال لهم ويعطيهم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشهد لشخص بالإيمان، وإنما يشهد له بالإسلام إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سعدا قال إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثلاث مرات. وما الذي يظهر لنا؟ الإسلام والإيمان. الإسلام هو الذي يظهر، الإيمان في القلب. وكم من إنسان نراه مسلما ولكنه والعياذ بالله ليس بمسلم. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في العطاء تأليف القلوب على الإسلام والتزام المعطى به، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. ومتى يكب؟ إذا ارتد عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي للتأليف على الإسلام. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا رأى من شخص إعراضا أو فسوقا وغلب على ظنه أن إعطاءه المال يوجب له الاستقامة، فإنه ينبغي أن يعطيه ويحتسب بذلك الأجر، لأننا إذا كنا نعطي الفقير لإقامة بدنه وغذاء بدنه فإعطاء العاصم ليش؟ لإقامة دينه وغذاء روحه أولى. وفيه أيضا من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض أصحابه أكثر من بعض، يقول وغيره أحب إلي منه، وهذا الشيء أحب إلي منه، وهذا الشيء طبيعي، ليس الناس عند الإنسان سواء، وإن كان يحب الجميع لكن تختلف المحبة. وفيه دليل على جواز ضرب المعلم من يريد أن يعلمه من أجل أن ينتبه، لكن هو جمع بين عنقي وكتف، معناه ضربه على الكتف والعنق. ولكن هل نقول إن هذا مضطرد حتى في وقت الحاضر؟ نعم، أو نقول كل مقام له مقال؟ هذا هو الواقع، لأنك لو أضاف أحد لم يعتد مثل هذا الشيء لكان بينك ومنه خصومة، لا سيما إن ضربته بقوة وكان جدك كبيرة وكان نحيفا. نعم، فيا وله من يد. لكن أحيانا الإنسان قد يضرب مهم على هذا المحل، يضرب على العضد، الضرب على العضد أهون، وفيه انتباه، يعني فيه تنبيه. فإذا علم الإنسان أن صاحبه لن يعبأ بهذا العمل ولن يكون في خطره شيء وضربه لينبهه أو ليسكته أيضا فلا بأس. من السؤال؟ نعم.
الله
نعم. العلماء يقولون إنه لا يزيد في التعزير على 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. والمسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا لم يتأدى بالذي ما زاد يزاد ولا حرج، لكن في حلقات القرآن ينبغي الإنسان يترفق بهم، لأن الحلقات كما تعلمون ليست يعني من قبل الدولة، ينبغي الإنسان يراعيهم مراعاة تامة. نعم.
إذا مات شخص عن أثر إصابة أصابته،
عن إيش؟
عن أثر إصابة.
نعم. إن لم يعتبر شهيد، لكنه بالنسبة إذا تأخر موته فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا لم يمت في مكان معرض.
من لا يعمل العمل مثله العامل ولم يجد يعني مكان يترزق منه، فهل يجب على أطرس المحرف عليه؟
يعني يقول إذا كان قادر على التكسب لكنه قادر على تكسب لا لا يمارسه نسبه. الله يعني هذا ما زم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب، نقول لهذا الرجل إذا كان حولك حطب اطلع احطبه، فإن قال ما في حطب الآن ولا أحد يستعمل الحطب، الحمد لله حمل إجباب الغاز وخذ أجرة.
يصدر أمام الناس الوقت
كيف؟
يصدر أمام الناس
إيش سوى؟
يصدر
يصدر أبدا، يصدر عند الجهال، أما عند العقلاء فيقال هذا رجل أراد التعفف وعمل. نعم
بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه
وسلم اللهم صل وسلم عليه
أقبل أي ساعة؟ أقبل أي ساعة؟
نعم.
قوله أي، هل
يعني
هذه للتنبيه؟
لا، هذه أي بحرف نداء.
نداء.
نعم، لأن حروف النداء جاء وأي ووا وآ وأيا وهيا، ستين شرق الألفية. نعم. إذا نعم. إن شاء الله عليه من الشرطة. نعم. أقول من الشهداء إذا كان في معركة. قتل من نفسه خطأ. نعم. هل
سؤال العم ماذا؟ سؤال
يعني يسأل من ما لم من عمه؟ لا لا شك. لا إذا عرض عليه ما في شك. هذا طيب، هذا من قد يقال مسألة الرحم، لأنه يعني إذا عرض عليك ورأته محتاجا ولم تأتي إليه سوف يكون في قلبه شيء. نعم.
إذا كان
الرجل
يعلم أنه إذا
زار
رجلا
فإنه
يعني يكون
يعني
عليه مال،
لا يمتنع، يزوره وإذا أعطاه شيئا قبل وإن شاء لم نقبل. لا ما تعرف هو راح فهل يزرع عشان فلوس ولا لا؟
يشتري
كل ما تزرع يعطينا. اي لا بك. لا والا لقلنا لا تزرع احدا معروفا بالكرم.
قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى لا يسألون الناس الحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس
طوفا. ما أنا
ما كان
قرأنا بارك الله فيكم وقرأنا حديث سعد
فيها حديث قرار حديث حجاج بن برهان نفس الحديث ليس المسكين.
نعم
في أول الباب هو اللي قرأناه.
حدثنا محمد ابن غريب أخذنا. طيب حدثنا إسماعيل بن عبد الله. نعم. طيب
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نحن يعني شرحناه وقلنا فوائده. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
النبي هنا كمال للكمال، وإن من المعلوم أن الفقير الذي يمر على الناس وترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان فقير بلا شك، لكنه ليس كما الفقر، لأن هذا وجد ما يغني أو ما يدفع حاجته بسؤال الناس. الفقير حقيقة هو الفقير الذي لا يفطن له ولا يجد ما يكفيه، فلا يفطن له فهذا يهلك. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر.
هذا سبق.
باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيئ، وأهدى من فؤيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال حدثني عبد ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عبارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
هذا فيه فوائد كثيرة، منها أن جواز تملك النساء للحدائق كالرجال، فالمرأة لها أن تكون حارثة زارعة ذات حديقة ولا يعاب عليه هذا. ومنها جواز حرث الثمار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرص 10 أوسق، وعشرة أوسق كم من نصاب؟ نصابان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يعرف هل وافق الصواب أو لم يوافقه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه المرأة أحصي ما يخرج منها. ولما رجع سألها، فإذا عمل الإنسان عملا وأراد أن يتحقق من إصابته فلا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل في قوله أحصي إشكال؟ لا، لأنه في الأمر واليا موجودة. لماذا؟ سلام. لأن هذه ضمير يا المخاطب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ما ظهر من آية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أخبر أنها ستهب ريح شديدة فهبت. ومنها الإرشاد إلى أنه إذا عصفت الريح أن لا يقوم الإنسان، بل يقعد أو ينبطح على الأرض، لأن ذلك أسلم. ومنها أن الذي قام احتملته الريح إلى جبل طي، يعني حول حائل من تبوك، سبحان الله، مما يدل على أن هذه الريح قوية جدا، وأنها قوية باندفاع مضطرد، لأن الرياح تكون شديدة باندفاع لكن سرعان ما تهون، لكن هذه سبحان الله صارت باندفاع دائم مستمر. نعم. ومن فوائد من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي بحال الريح الشديدة أن تعقل الإبل لئلا تنزعج فتقوم وتهرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان معه بعير فليعقله. ومنها قبول الهدية من أي إنسان أهداه، وسواء كان في مصانعة أو لطيب المودة أو لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية من؟ ملك أيلة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعجل قائد القوم إلى البلد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه أنه متعجل، ومن أراد أن يتعجل معه فليتعجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من أسماء المدينة زادها الله شرفا طابة، ومنها أيضا طيبة، وقال طابة وطيبة ومعناهما واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن جبل أحد له شعور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. ومنها جواز التصغير للتمليح أو للعطف إن كانت اللفظة محفوظة، وهو قوله جبيل. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وذلك لقوله ألا أخبركم بخير دور الأنصار، قال هذا ورتبها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقطع النزاع حتى لا يقول أحد أنا خير منك، رتبها لئلا يكون نزاع. وأنتم تعرفون أنه ما زاد الناس يتفاخرون بالأحساب والأنساب، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يقطع هذا حيث رتبها هو صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يتعدى بآدابه ويحذو حذوا، لأنه لما ذكر المفاضلة بين دول الأنصار قال وفي كل خير، اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدها وكل وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهكذا ينبغي الإنسان إذا فاضل بين الناس بما يستحقون من المزية أن لا يكسر قلب الآخر ويبقى المفاضلة مفتوحة، بل يأتي بمعنى شامل يشمل الجميع لئلا ينكسر قلب الآخر، ويكون ذلك أيضا يكون فيه تقليل من شأنه. فتعدى بأخي بأدب القرآن وأدب السنة في مثل هذه الأمور. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يترامون قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قالوا يا صغير ما نعمل ما دمت مع بني فلان لا أحد يغالبك. قال أرموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يلاحظها وأن يعرف أن النفوس قد تحمل الشيء على غير محمله، لأن هناك شيطانا يؤسها ويحركها. فلاحظ هذه الأمور فإن في ذلك خيرا كثيرا. نعم. وفي هذا الرد على أولئك القوم الذين أنكروا أن يكون الله تعالى أن يكون من صفات الله المحبة منه أو له، وعلموا بأن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين. فيقال هذا أحد جماد يحبنا ونحب. وفيها أيضا رد لقول من قال إن قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا لا إرادة للجدار. فنحن نقول كيف لا إرادة للجدار؟ له إرادة، لكن إرادة كل شيء بحسبه. فإذا وجدنا الجدار مائلا عرفنا أنه يريد السقوط، وأي مانع من هذا؟ أليس الله تعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض؟ نعم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهل تسبح السماوات والأرض إلا بإرادة؟ عجيب، لا يمكن إلا بإرادة.
ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عبد كما روى
أهل الثبت
إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
يقول رحمه الله باب العشر فيما سقي من باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. الذي يسقى من الزروع ومن النخيل أيضا، تارة يسقى بمؤونة، بمعنى مؤونة على استخراج الماء لا على تصريف الماء، لأنه ما من شيء إلا يصرف، لكن المؤونة في استخراج الماء، وتارة يسقى بلا مؤونة، وتارة يكون عثريا لا يحتاج إلى ماء إطلاقا. فالذي يسقى بمؤونة يجب فيه نصف العشر، والذي يسقى بلا مؤونة يجب أو يكون عثريا يجب فيه العشر، العشر واحد من عشرة ونصف العشر واحد من عشرين. قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ولكن جده عمر بن الخطاب يرى فيه العشر. وهنا نشوف الشرح على هذه المسألة.
قوله: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، أي زكاة، وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في إسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل الرضا، ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض من لا أتهم، ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل في أرض الطائف، فخذ منه العشر، انتهى. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في سنده عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: وفي إسناده عبد الله بن محرر وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها.
أيها الإخوة.